بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في القراءة في الركوع والسجود من كرهه. قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر وقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو.
لكن لو أثنى على الله عز وجل ثناء فيه بعض آية، لو أثنى ثناء فهذا لا يدخل في التلاوة، إنما الممنوع أن تتلو الآية بقصد التلاوة في الركوع أو السجود. لكن لو الواحد في السجود قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا مراد الدعاء ولا التلاوة؟ مراد الدعاء، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا
في أن الرؤيا الصالحة يراها المسلم ترى له، هذه من مبشرات النبوة كما جاء الحديث الصحيح أنها جزء من 46 جزء من النبوة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابن حنين عن أبيه قال سمعت عليا برحبة الكوفة يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لا تقرأ القرآن وأنت راكع ولا ساجد. قال حدثنا ابن إدريس وعبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن أبي زياد قال قرأت السجدة وأنا ساجد، فسألت سعيد بن جبير فقال يجزئك ولما تقرأ وأنت ساجد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال لا قراءة في الركوع ولا في السجود، إنما جعل لذكر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى من رخص في القراءة،
يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا لما أمر النبي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الركوع أن نقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. نعم.
قال من رخص في القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن علي بن مدرك عن إبراهيم عن الربيع بن خثيم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن وهو راكع أو ساجد لله الواحد الصمد. قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن شيخ كان مع ابن الزبير فقرأ البقرة وهو راكع ثم رفع
الواحد الصمد، وليقال الواحد الأحد الفرد الصمد الفرد، فهذا لم يثبت أنه من أسمائه سبحانه وتعالى، الفرد لم يثبت أنه من أسمائه سبحانه وتعالى، إنما يخبر عنه بأنه فرد وكذا، لكن لا يسمى الله عز وجل به، إنما الواحد الأحد الصمد. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن شيخ كان مع ابن الزبير فقرأ البقرة وهو راكع ثم رفع رأسه فقرأ آل عمران ثم سجد فقرأ النساء ثم رفع رأسه فقرأ المائدة.
كل هذا خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة، والسنة قضية على قول كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ألا وإن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو سجدا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا كله فهذا كله من هؤلاء اجتهاد لعدم بلوغ النص. نعم. يحمل على عدم بلوغ النص.
قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك عن عطاء قال كان عبيد بن عمير يقرأ في الركوع والسجود. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا عجل الرجل فركع وبقي عليه من الصورة آية أو آيتان أن يقرأهما وهو راكع.
كل هذا خلاف السنة، ولكن لعل النص لم يبلغ من قال هذا. كل هذا خلاف السنة، السنة واضحة، ألا إن نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. وأثر علي نهينا أن نقرأ القرآن، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. نعم.
قال رحمه الله تعالى في المسجد ينسب إلى القوم يقال مسجد بني فلان. قال
يعني هل يجوز هذا؟ أن ينسب المسجد القومي، قال مسجد بني فلان، مسجد فلان، هل يجوز هذا أو لابد أن يقال هذا مسجد الرحمن مثلا، مسجد الرحمن، فيكون المسجد لله عز وجل. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن أبيه قال سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا، إلا أني سمعته مرة يقول كم للتيم مسجدان.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال سمعت زرا وأبا وائل يقولان مسجد بني فلان. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ولا يرى بأسا أن يقول مصلى بني فلان. قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن محارب عن جابر أنه قال فنأى مسجد معاذ.
فأتي نعم النسخة فأتي مسجد معاذ وفنأ مسجد معاذ، قال في الحاشية فنأ أي فابتعد، كأنه يقول له اجتنب قول مسجد معاذ، فنأ مسجد معاذ يعني اجتنب أن تقول مسجد معاذ. نعم الصحيح أنه لا بأس أن يقال مسجد بني فلان، وقد بوب البخاري في صحيحه مسجد بني زريق، وقد جاء في الصحيح التصريح بهذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقة بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، قال من مسجد بني زريق إلى كذا، فقال مسجد بني زريق، مسجد بني زريق، فيجوز هذا أن يقال مسجد بني فلان أو كذا، لكن المكروه يحمل على الرياء، يعني بعض الناس يحرص أن يسمى المسجد باسمه ليقال إنه بنى مسجدا، هذا الممنوع. أما لو كان القصد بذلك التعريف فقط لا بأس، قال مسجد بني فلان، مسجد فلان، هذا لا إشكال فيه. أما إذا قصد به الرياء وقصد أن يحدث الناس أنه بنى مسجدا هذا عمله حابط، إذا ما قصد به وجه الله عز وجل فعمله حابط. نعم.
قال رحمه الله تعالى من رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل من العصر وتقرن بينهما وتغتسل مرة واحدة، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل مرة واحدة، وتغتسل الفجر. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلحي عن عكرمة في المستحاضة قال تجمع بين الصلاتين. قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال إن شاءت فلتجمع بينهما.
فدل هذا الأثر الأول على أن الجمع تكون صورته صورة الجمع وحقيقته يقع كل صلاة في وقتها، لأنه قال ابن عباس يقول تؤخر مستحاضة الظهر وتعجل من العصر وتقرن بينهما، فيكون جمع المستحاضة هكذا تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقت، فتكون جمعت بين الصلاتين لكن أوقعت الظهر في وقته، ولا تخرج المستحاضة الصلاة عن وقتها لأنه ما في داعي، ما في داعي طالما أنها تقرن بين الصلاتين، فعلما تجعل إحدى الصلاتين خارج الوقت وهي يمكن لها أن تجعل إحدى الصلاتين الصلاة الأولى في وقتها، فيكون هذا إخراجا للصلاة عن وقتها بلا عذر. فإن قيل يشق عليها نقول ما في إشكال، يشق عليها تجمع بين الصلاتين، ما الفرق أن تجعل الظهر مع العصر في وقت العصر وبين أن تجعل الظهر مع العصر في وقت الظهر والعصر، ما المشقة التي رفعتها في إخراج الصلاة عن وقتها إلى وقت العصر؟ فالمشقة مرفوعة في الصورة الأولى وهي أن تجعل الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، فعلامة تخرج عن الوقت، وقد جاء الوعيد في إخراج الصلاة عن وقتها في المستحاضة في المريض لا فرق بينهما بين غيرهما. ولهذا الذي يظهر لنا، وإن كان هذا قول عند العلماء في الجمع عند الحاجة، الذي يظهر لنا أنه لا يجمع الإنسان إلا هذا الجمع، نحتاج إليه الجمع الصوري، فيجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الأخرى في أول وقتها، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها لأنه ما في داعي، ما في داعي لهذا، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وطالما أنك تستطيع هذا فلا بد من الإتيان به. فإذا لم تأتي بهذه الصورة وأخرجت الصلاة عن وقتها فإنك تركت المستطاع، فإنك تركت المستطاع. فمن كان مريضا أوقع الصلاة في الوقت، ومن كان مستحاضا أوقعت الصلاة الأولى في الوقت والثانية في أول الوقت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا داعي أن تخرج الصلاة عن وقتها وإن قال بذلك بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى من كره أن يقول العتمة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنما هي العشاء وإنما تدعونها العتمة لإعتام الإبل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنما هي في كتاب الله العشاء وإنما يعتم بحلاب الإبل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي رواد عن رجل لم يسمه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنما هي في كتاب الله العشاء وإنما يعتم بحلاب الإبل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال كان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة غضب غضبا شديدا أو نهى نهيا شديدا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن طهمان أبو المعتمر عن ابن سيرين أنه كره أن يقول العتمة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي فزارة العبسي عن ميمون بن مهران قال قلت لعبد الله بن عمر من أول من سماها العتمة؟ قال الشيطان. قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه قال حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال سمعت سالما وهو يقول لا تقل العتمة إنما هي العشاء الآخرة مرتين. قال من سماها العتمة؟ قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حريز ابن عثمان عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فخرج علينا فقال اعتموا بهذه الصلاة فقد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى توتر؟ قال من أول الليل بعد العتمة قبل أن أنام. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان سفرك يوما إلى العتمة فلا تقصر الصلاة فإن جاوزت ذلك فاقصر.
نعم. يجمع بين البابين في كراهة العتمة أو في جوازها على أن النهي إنما هو أن يغلب على اسم هذه الصلاة الاسم الشرعي الاسم الذي كان يقوله الأعراب وكذا. وأما إذا قاله الإنسان أحيانا فلا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب، هذا محل النهي أن يصبح هذا اللفظ وهذا المصطلح هو الغالب، فلن نسمي العشاء عشاء إنما نقول العتمة. فالصلوات خمس: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العتمة. قابلني عند صلاة العتمة فيصبح هذا والسائد، هذا لا ينبغي، لأن النبي قال لا يغلبنكم. أما قول العتمة أحيانا، صلاة العتمة أحيانا، فقد جاءت السنة بذلك، فدل هذا على جواز أن يقول الإنسان في العشاء العتمة أحيانا، لكن الغالب يكون عندك العشاء كما سماه الله عز وجل في كتابه فقال من بعد صلاة العشاء. هذا هو محل النهي، ومحل النهي هو الإكثار من هذا اللفظ حتى يصبح الغالب على ذلك، ولربما مع مرور الأيام يزول الاسم الشرعي ويبقى هذا الاسم وهو العتمة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينتقي المصطلحات الشرعية ويكثر منها ولو أنه تكلم بخلافها. أحيانا مما يجوز فلا بأس، مما يجوز فلا بأس، لكن الاستعمال للمصطلحات الشرعية هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، بالكمال في الشريعة من جهة الألفاظ الأفعال. وهذا فيه رد على من يقسم الدين إلى قشور ولباب ويقول هذه أمور فرعية، يعني لا تقف عندها، ما تقف عندها، قف عند اللباب. وهؤلاء انت دبرت منهجهم لا تجد عندهم اللباب، هذا ما في شيء لباب، وإنما هو يرد عليه فقط. كالقرآنيين مثلا الذين يقولون علينا بالقرآن، دعونا من السنة علينا بالقرآن، هم في الحقيقة لا يعملون بالقرآن، إنما فقط يريدون تحذيرك من العمل بالسنة ويريدون إبطال العمل بالسنة. لكن هل هم فعلا يعملون بالقرآن؟ هل هم فعلا يعملون بالقرآن؟ هم لا يعملون بالقرآن، ولو عملوا بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هؤلاء لا يعملون بالقرآن أصلا، لكن دي دعاوى، هذه دعاوى، وما أكثر الدعاوى في هذه الأمور. ففيها أن الإنسان يهتم بهذا، بتحقيق السنة وبتحقيق الأكمل في كل شيء، من جهة ألفاظ، من جهة أعمال، من جهة اختيارات، أي شيء يعمد إلى الأكمل ليجعل دينه مبنيا على هذا. في هذا الوقت الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تجد كثيرا من الناس يترك أصولا من الشريعة، سبحان الله، أصول شريعة ويحسب أنها سهلة ولا إشكال فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك، قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت في الدعاء، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبيد
ولا هذا أمر السلف رحمهم الله تعالى، حرصوا على مثل هذا يا أخوان. ولهذا شوف لو يتكلم عالم بخلاف السنة في لفظة ما قصدها بين هذا، وليس هذا طعن في العلماء، قول الشيخ ابن باز أخطأ في هذه اللفظة، لفظة الشيخ ابن باز هنا لفظة لا دليل عليها، بل هي لفظة استعملها الخوارج أو استعملها المرجئة أو استعملها كذا، هي لفظتهم، هي مصطلحهم، فاخشوا هذا. ولهذا السلف كانوا لا يسمحون بأدنى أدنى شيء في هذا. يأتي السائل الإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول يا إمام الله يقول الرحمن عرش استوى كيف استوى، فيغضب مالك رضي الله عنه غضبا شديدا، مع أنه قال كيف استوى، وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذة ما بال الحياة تقضي الصوم وتقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت. ولهذا لم يسمح السلف بدخول أي مصطلح إلى العقيدة أو إلى الدين لم يأذن به له ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ما سمحوا بهذا أبدا، ما سمحوا بهذا. لكن للأسف الشديد لما تركنا المصطلحات الشرعية تركنا الأصول، تركنا كل شيء وسمينا الأشياء بغير أسمائها، فالخروج على السلطان أمر بمعروف نهي عن منكر، والتفسخ وعدم الحجاب يسر، والشرك والعياذ بالله وسطية. ما ينبغي نكفر الناس ولا نشدد، الوسطية الدين الوسطي اللي هو ايه، اللي هو حرية الاعتقاد، ده الدين الوسطي، ده الدين الوسطي حرية الاعتقاد، كن نصرانيا كن صوفيا قبوريا، المهم لا تكن خارجي، لان تكن خارجيا هذا يهدد الناس، انما تكون مشركا ما في مشكلة، ماذا يا بدر وماذا يا حسين لا اشكال، إنما تمسك بالأربجه لا. ونقول كل هذا ممنوع، أن تشرك فتكون مشركا، وأن تضع السيف في الأمة فتكون خارجيا، أو لا ترى العمل أصلا داخلا في الإيمان فتكون مرجيا أو غير ذلك، كن سنيا سلفيا على الجادة كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإنسان ما تهاون في شيء من هذا، ينبه على الشيء ينبه مهما كان الشيء قليل نبه على هذا. نعم حتى ولو خلاف الأولى قل الأولى قول كذا، حتى لو عن خلاف الأولى، الأولى قول كذا ليس حراما ولكن خلاف الأولى، فتقول الأولى كذا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عليه: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل أهل السنة والجماعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، والكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لما كان هذا اللفظ استعمل في غير محله نهى الله عز وجل المسلمين أن يقولوا مع كونه في الأصل جائزا. لكن اليوم نقول الفاظ غير جائزة ثم يأتي من يبرر: لعل قصده يعني لا يأثم عند الله، هذا بينه وبين الله، نعم اللفظ يحكم عليه. يخرج واحد لك شنق الله، مد لهم حبلا، ويطلع 100,000 واحد لك أصل مراده، أصل قصده، أصل جاء في الوقت العرب، أصل ما أدري إيه. طيب قول أخطأ، نقول هذا لو كان خلاف الأولى، فكيف إذا كان خطأ محضا؟ هذا لو كان خلاف الأولى، لو كان خلاف الأولى، فإذا الإنسان ينبه على هذا، ينبه على هذا. ولذا عرضت تعليقات الشيخ حامد فقي على كتابه التوحيد وفتح المجيد على الشيخ ابن باز، فاستدرك البعض يقول هذا كلام جيد ولكن لو أنه قال كذا هذا أفضل في بعض المواضع، في بعض المواضع. فالإنسان ينبه حتى ولو كان اللفظ على خلاف الأولى، فكيف إذا كان أعظم من ذلك يا أخوان؟ لكن إحنا مبتلون الآن، يقول لك لا الشيخ ما قصد، يا أخي الشيخ سلفي، يا أخي يحمل كلام الشيخ على المحمل حسن، أحمله على المحمل حسن إن كان يحتمل هذا، لكن الخطأ خطأ. ولهذا لا يحمل مجمل على مفصل في الخطأ. يقول هشام البيلي الآن، شوف قرر لكم الأسماء والصفات أو قرر لكم مسألة الخروج على السلاطين الحرام، لو هشام البيلي يقول كلام خطأ الآن ينبغي نرد عليه. ما يأتي طالب مثلا يقول يا أخي سبحان الله أنت ترد على الشيخ في هذا وتقول العبارة دي عبارة الخوارج، وأنت تعلم منهج الشيخ لطالما حارب الشيخ الخوارج، ده أبرز شيء عند الشيخ محاربة الخوارج، وأنت تقول الشيخ الآن يتكلم أو هذه اللفظة خطأ، احملها يا أخي على مفصله، لا احملها على مفصله في الباطل، لا احملها على مفصله في الخطأ، لا. فالخطأ يرد من حيث هو، الخطأ يرد من حيث هو، ولو قال به من قال، ولو قال به من قال، لو قال به أبو بكر، لو قال به عمر، لو قال به عثمان، لو قال به كذا، لكن نحسن الظن بالعلماء، نعم، لكن نقول هذا خطأ، هذا خطأ، هذا غلط. مثل عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، غلط 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 أيا كان القائل لها. إنما القائل بقى هل يكون مرجئا؟ لأن هذه العبارة مرجئة؟ لا، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن تنبه تقول هذا غلط، هذه عبارة المرجئة، لا بد أن تنبه حتى تصان الشريعة، وفي نفس الوقت يصان قدر الشخص، يصان قدر الشخص من أنك لا تلحق بالفرقة، لأنه لما قال لفظة لم يقلها السلف بل قالها غير السلف، فيحصل لك الجمع بين الأمرين، بين الحفاظ على العالم وبين ماذا؟ وبين رد كلامه، مثل ما ردوا على ابن خزيمة رحمة الله عليه في قوله بنفي حديث الصورة، بنفي الصورة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى الله عز وجل عن الذرعان والأشبار أو عن الموتان كما جاء في بعض النسخ وكذا، فردوا عليه وخطأوه في ذلك ولم يتابعوه مع حفظ قدره رحمه الله، ولم يحقوا بالجهمية، مع أن أحمد قال هذا قول الجهمية فرد حديث الصورة، لكن هل كان ابن خزيمة جهميا؟ لا. فعلى ما لفهم الناس هذا يا أخواني؟ سبحان الله. ولهذا التقعيد يعنينا احنا، ما يعنينا العالم الفلاني، المسألة ليست هي العلامة الألباني أو الإمام ابن خزيمة أو ابن مندة. شوف تعرف اللي بيرد حديث الصورة هذا ويقول فيما في عود الضمير على آدم أو على المضروب، ليس ابن خزيمة فقط، ليس ابن خزيمة فقط، ده ابن خزيمة، ده ابن مند، ده أبو الشيخ الأصبهاني، ده الخطابي، ده جماعة من العلماء يا اخوان، مش ابن خزيمة فقط، ولم يعتبروه قولا للسلف. شوف يا علي، لم يعتبروه قولا للسلف. فنعم أشهرهم ابن خزيمة، ويمكن تبع على الناس ابن خزيمة، لأن ابن حبان قال، وابن منده قال، وأبو الشيخ قال الأصبهاني، وابن خزيمة قال، يعني جماعة من السلف. ومع ذلك ما زال المسطر أن السلف ليسوا على هذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن السلف لا يعرفون في ثلاثة قرون عود الضمير على غير الرحمن سبحانه وتعالى. والحديث حديث ابن عمر على سورة الرحمن حديث صححه كبار الأئمة كأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهما من أئمة الشام، وإن ضعفه البعض كابن خزيمة لكن ردوا على تضعيفه. فالشاهد من هذا نشوف أئمة أجلة، ومع ذلك المقرر عند السلف شيء، والذي يقع فيه العالم من علماء السلف في ذلك شيء آخر. ولهذا التربية على هذا المنهج الذي يحفظ لك الشريعة ويحفظ لك قدر العالم ليست سهلة، ليست سهلة، وإنما تؤخذ من الأكابر، تؤخذ من الأكابر. لكن غالب الناس إما مفرط عند إفراط وإما تفريط. إما العلامة الألباني لا يمكن، إزاي ده، هذا طعن، وكل واحد بقى يقول ما مقولته، والألباني واللي يقول الألباني مرجئ يبقى ما عرض جائع علاقة هذا بالألباني مرجئ، هذا من اللي قال الألباني، اللي يقول الألباني مرجئ هذا رد عليه، لأن إما ما عرف الإرجاء وإما ما عرف الألباني. الذي يرد على المرجئ ويقول خلاف معهم خلاف جوهري حقيقي، لكن خلي الكلام في مناطه، خلي الكلام في مناطه. والبعض يقع تقلد جديد يقول هذا أصلا ليس كلام المرجاء الأوائل، شيخ الإسلام ذكر المرجاء ولم يذكر هذا، إنما ذا كلام المتأخرين. المتأخرون ولا المتقدمون، المهم هو من كلام المرجاء ولا لا، من كلام المخالف ولا لا، خلاص. طالما العبارة مخالفة قل مخالفة، عبارة مخالفة قل مخالفة. إذا قلت العبارة هذه عبارة صحيحة هات تعالى بهد الأدلة. الحمد لله. من كلام السلف العبارة عبارة صحيحة. والبعض يقول إذا قال بها العالم يبقى السلف يبقى مقبولة، وإذا قال بها الخلف يبقى مردودة. لا، المردود مردود، قال الخلف ولا قال السلف. أما الأشياء التي قد تكون مجملة هذه التي قد يكون فيها الكلام، أما العبارة ليحكم عليها العلماء بأن عبارة مخالفة يبقى مخالفة، هذه عبارة مخالفة تبقى مخالفة، ثم يعتذر للعالم، ثم يعتذر للعالم. يعتذر العالم كيف يعني؟ أنك لا تلحق بالفرقة، مش يعتذر العالم عن العبارة، العبارة ترد. بهذا تصان الشريعة، بهذا تصان الشريعة في مصطلحاتها وألفاظها وفي أصولها وعقائدها. فمن نطق وتكلم بالباطل يرد هذا القول عليه مهما كان، ولا يتكلم الإنسان إلا بالألفاظ الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة والتي أجمع عليها العلماء وتكلم بها السلف ولم يعرف لهم فيها مخالف. نعم شكرا. نعم
كل هذه خاصة بكتاب الله والسنة،
خاصة إيه؟
خاصة بكتاب الله والسنة النبي، يعني حمل المجمل على المفصل.
أي حمل المجمل على المفصل ليه؟ في هذا الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. تجي أنت تقول أنت يحمل مجملك على المفصل وقد قلت الباطل، هذا لا ينبغي. إنما القرآن والسنة لا يمكن أن يكون فيه باطل، ولهذا عندنا يحمل مجمل على المبين، هذا في الكتاب والسنة. إنما في كلام الناس فخطأه خطأ وصوابه صواب، فالخطأ يرد على من قال به. إنما الكتاب والسنة لا يمكن، لا يأتيهما الباطل قط، وعليه يعني ما قاله النبي صح عنه، وعليه فيحمل مجمل على المفصل. أمر الله عز وجل أمرا مجملا ثم فصل، فيحمل هذا المجمل على المفصل. نعم العبارة المجملة مش العبارة الخطأ، الشيء المجمل مش الخطأ. نعم نعم
كلام ابن القيم.
نعم
كلام ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين.
نعم، لكن ينبه على الزلة والهفوة حتى لا يقتدي الناس بذلك، لكن ينبه عن الزلة والهفوة حتى لا يغتر الناس بذلك. نعم. الذهبي رحمه الله على مذهب السلف لكن ينكر عبارة بذاته، هذه رحمه الله بذاته، يرد عليه كل من قال قولا مخالفا يرد عليه، لكن إن كان من أئمة السنة فإنه يحفظ له قدره، يحفظ له قدره. وقد نقل ابن تيمية عن بعض أهل العلم تعليق على كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بأن هذا أخطأ ابن خزيمة، ولكن لا يطعن فيه. شيخ الإسلام أقر هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم وعن سفيان عن سماك بن عبيد عن عطاء.
طيب نقف عنده ولا تجاوب صلاتك. نعم، في فرق بين خطأ وبين مجمل، يعني الكلام عام، فهذا الكلام العام إن كان لو ما يفصله خلاص يرى فيه.